الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، كنا تدارسنا في آخر لقاء الكلام عن ذلك المخلوق الذي تمثل فيه الشر بكل أنواعه، وهو الشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم منه. ومن أوليائه من شياطين الإنس والجن هذا الشيطان، عباد الله، ذكرنا أن عداوته هي أشد العداوات لنا، فأعداء المؤمنين في هذه الحياة كثيرة. أشد عدو على المؤمن هو إبليس، هو الشيطان الرجيم. وقلنا إن ذلك إنما كان من أجل أربعة أمور اجتمعت في هذا الشيطان اللعين. أول هذه الأمور قلنا أنه عدو لأبينا آدم، ومن عاد الأصل فسيعاد الفرع. عدو جدك لا يحبك كما قال بعض السلف. والأمر الثاني أن عداوته لنا بسبب الدين، فإنه لا يقر له قرار حتى يوقعنا فيما يرضي بالله سبحانه وتعالى في أمر ديننا. الأمر الثالث إنما كانت عداوته من أشد العداوات لنا، بل هي أشد العداوات، لأنه يرانا ولا نراه. وتصور، قلت لك تصور عدو لك وهو لك بالمرصاد، وهو يراك وأنت لا تراه. لا ملجأ من الله إلا إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أنه لا يفارقنا في لحظة من اللحظات، ولذلك يجري منا مجرى الدم في العروق، فهو لا يفارقنا أبدا. من أجل ذلك عباد الله، حذرنا ربنا سبحانه وتعالى أيما تحذير من هذا الشيطان الرجيم. ونادى ربنا سبحانه وتعالى على بني الإنسان بأربعة نداءات بعد أن بين عداوة هذا الشيطان لأبينا. نادى على الذرية، نادى على بني آدم بأربعة نداءات، كل نداء ينبغي أن يكون على بال كل مؤمن حتى يحذر هذا الشيطان. وبين في هذه النداءات في ثلاث منها أول ما أصاب الإنسان من الشيطان الرجيم، أول سوء أصاب الإنسان من الشيطان. فربنا عز وجل بعدما قال لإبليس كما أورد ذلك مفصلا في سورة الأعراف، حينما طلب منه وأمره أن يسجد لأبينا آدم، فاستكبر هذا اللعين مع أن الملائكة كلها سجدت، كما قال ربنا عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ويدخل في ذلك جبريل، فمن دونه؟ لأن القرآن قال صراحة: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ولفظ كل من ألفاظ التوكيد، ولفظ أجمعون من ألفاظ التوكيد أيضا. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن من قال إن بعض الملائكة هم الذين سجدوا وهناك من لم يسجد، فهذا من الإلحاد في كتاب الله عز وجل، لأن الله فصلها أيما تفصيل وبينها أيما بيان. فسجد الملائكة كلهم أجمعون امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، إلا هذا اللعين أبى واستكبر. فقال له الرب عز وجل: اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، والعياذ بالله. ثم وجه الخطاب إلى أبينا آدم وإلى أمنا حواء: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فماذا فعل إبليس؟ أول شيء وسوس إليهما، كما قال الله عز وجل: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وهذا أول سوء، كما قال أئمتنا، أول سوء أصاب الإنسان من الشيطان، انكشاف العورة وانكشاف السوءات. فوسوس لهما الشيطان، لماذا؟ ليبدي لهما ما وري عنهما من المواراة، كانت مصورة، كانت عوراتهما مصورة، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وقال بطريق كما قلت لكم في اللقاء الماضي: الحرص والشهوة، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقرئ: إلا أن تكون ملكين بكسر الله، إلا أين، إلا أن تكون ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، أقسم لهما وحلف لهما بالله عز وجل، وما كان يخطر ببال أبينا آدم أن أحدا من مخلوقات الله يحلف بالله كاذبا. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. هذا هو السوء الذي أصاب الإنسان من بني الشيطان أو من الشيطان أول ما أصابه. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. أخذ كل من آدم وحواء يأخذ من ورق الجنة ويلصق به على بدنه ليستر عورته استحياء من الله عز وجل. وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هل بعد هذا الصراع، وهل بعد هذا الوضوء، وهل بعد هذا البيان من بيان ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقال لهم الرب عز وجل اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اسمعوا هذه الحقائق جيدا عباد الله، فوالله لن يخرج عنها شيء البت. لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ثم بين لهم الحقيقة الكبرى، قال فيها تحيون، فيها تحيون أي في الأرض نعيش فيها أحياء. إلى متى؟ إلى الأمر الذي قاله ومتاع إلى حين، وقت وقته رب العالمين سبحانه وتعالى. وفيها تموتون، كلنا نعرف ذلك ولا لا عباد الله؟ كلنا نعرف ذلك، نحيا ونموت، ندفن آباءنا وأمهاتنا وأقاربنا بأيدينا. فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. هذه الذي كذبها كثير من بني آدم، ومنها تخرجون. والله إننا على يقين أننا سنبعث بعد أن نموت، كما أننا على يقين أننا الآن أحياء ونتكلم ونقف ونسمع. منها تحتيها تحيون وفيها منها تحيون فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قلنا إن أول سوء أصاب الإنسان من الشيطان انكشاف العورة وانكشاف السوء لأبينا آدم وأمنا حواء. وهذا كان مقصد الشيطان أولا ليضحك عليهما، يضحك عليهما بعد ذلك. كما أنه إذا تثاءب أحدنا فلم يضع يده على فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يضحك منه الشيطان. فكذلك كان مقصده أن يضحك عليهما في أول ما فتنهما بهذه الفتنة. فأنزل الله بعد ذلك أربع نداءات ينبغي لكل مسلم أن يعيها. أول نداء، النداء الأول والنداء الثاني والنداء الثالث يتعلق بهذه الفتنة، وهي فتنة انكشاف السوء، انكشاف العورة. فقال سبحانه وتعالى يا بني آدم، الخطاب للذرية الآن، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذا أول نداء. الله عز وجل يبين فيه أنه خلق لنا ما نتزيى به وما نتجمل به ريشا. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ثم ولباس التقوى ذلك خير. فقرن الله بين لباسين، كما يقول علماؤنا لباس حسي ولباس معنوي. لباس يستر البدن، يستر عورات البدن، ولباس يستر عورات القلوب. اللباس الذي يستر عورات البدن هذا اللباس الزي الريش الذي نتجمل به ونتزيى به، وأما اللباس الذي يستر عورات القلوب فهو تقوى الله عز وجل. فإن القلب الذي ليس فيه شرك بالله عز وجل، وليس فيه حقد، وليس فيه حسد، وليس فيه أمور من الأمور التي هي أعمال القلوب التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، فإن هذا القلب دليل على أنه مملوء بتقوى الله عز وجل، وأنه متزيى بزي اللباس الذي أشار إليه الله عز وجل، وهو لباس التقوى. فكأن اللباسين متلازمان يا عباد الله. لباس هذا الزي الذي هو سترة للبدن، واللباس الآخر الذي هو التقوى التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي في صحيح مسلم، والذي قال فيه التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك جمع الله بينهما أيضا في أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ثيابك فطهر، هذا الثياب الظاهري الذي يستر عورات البدن. والرجز فاهجر، الصرف اجتنب عبادته، وهو رمز لكل طاغوت، وهذه من أعمال القلوب يا عباد الله. إذن الله سبحانه وتعالى جعل هذين الأمرين متلازمين، وهو لباس الذي يستر عورات البدن، واللباس الذي يستر عورات القلوب، ولباس التقوى ذلك خير. فإذا وجدت في هذه الحياة متبرجة، أو وجدت فيها متهتكة، أو وجدت فيها كاسية عارية، فاعلم أنها خاوية من تقوى الله سبحانه وتعالى، وليس عندها تقوى لله عز وجل. لأن الله عز وجل قرن ذاك بذاك، فقال: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. فإذا قلت لها تحجبي، تعففي، اتقي الله سبحانه وتعالى، فقالت التقوى في القلوب، اعلم أنها خاوية في القلب، والشيطان يضحك عليها. والله الشيطان يضحك عليها. إذا قالت ربك رب القلوب، اعلم أنها ليس عندها تقوى، ولا تعرف شيئا عن هذا، ولا تعرف شيئا عن قصة الشيطان مع أبيها آدم. فوسوس لهما الشيطان، لماذا يا رب؟ ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، وطبقا يقصفان عليهما من ورق الجنة: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. هذا النداء الأول. ثم جاء النداء الثاني، وفيه يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما. من الينزع يا عباد الله؟ الفعل هذا من فاعله؟ إنه الشيطان الرجيم. وما نزعها بيده، إنما نزعها بوسوسته وجعلك أنت تفعلها. وهذا والله كما يحدث الآن عند المتبرجات، وعند الناس اللي تبين أفخذها من الرجال. الشيطان يضحك عليه ويقول: أنت أحسن من المتحجبة، وأنت أحسن من المتنقبة، وأفضل منها، وربك رب قلوب، وانظر إلى أفعال هذه المتقبة أو أفعال هذه المتحجبة، وانظر إلى أفعالك، ويزين لها الشيطان أعمالها. فكذلك الشيطان زين لأبينا آدم هذا، زين له المعصية، فكان الجزاء وهو يعلم أن العاقبة والعقاب عند الله أنه سينزع من لباس الجنة، بل سيخرج من الجنة. لذلك وسوس لهما ليبدي لهما ما أري عنهما من سوآتهم. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهم. يقول الرب عز وجل في النداء الثاني: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ينزع عنهما لباسهما، لماذا يا رب؟ ليريهما سوآتهما. والله الشيطان ضحك الآن على الناس في هذا الأمر، والعري والتهتك والكاسيات العاريات في جميع البلاد، وفي بلاد المسلمين أيضا، في ديار المسلمين. أنتم تشاهدون هذا ليلا ونهارا، ولا حياء، ولا حياء من المسلمين. والرجال كأنهم استمرأوا الديانة، أي والله كأنهم استمرأوا الديانة. كيف تخرج ابنتك بهذا المنظر، ترتدي بنطلون محزق، كل جسمها مجسد في هذا البنطلون وهذه البلوزة بنفسها؟ بالله، هذا إسلام؟ نحن أولاد إسلام أم أبناء يهود؟ والله الذي لا إله غيره، إن هذا الأمر، أمر اللباس والزينة، مرتبطا بعقيدة المسلم. والله ربطه بالعقيدة في موضعين من القرآن. الموضوع الأول كما بينا في قصة آدم، والموضوع الثاني في سورة المتنبي: وثيابك فطاهر والرجز فهجر. وما من كتاب فقه أو كتاب حديث إلا وفيه كتاب وأبواب عن اللباس والزينة. وقد قمت بعدة خطب في هذا الأمر. فيا عباد الله، يا عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أبنائكم وفتياتكم، ألبسوهن ما شرعه الله سبحانه وتعالى. الشيطان يضحك عليكم وعلى نسائكم. إي والله، هذا سعيد بن المسيب عليه رحمة الله في آخر حياته أصبح لا يرى بإحدى عينيه، وبالأخرى يعشو، وبالأخرى يعشو، يعني نظره ضعيف جدا. ومع ذلك كان يؤثر عنه في آخر حياته أنه كان يقول: ما أخاف شيئا في المدينة إلا النساء، ما أخاف شيئا في المدينة إلا النساء. وسعيد بن المسيب يتكلم عن نساء لا يظهر من المرأة الظفر، لا يظهر منها ظفرها، ويخشى منهن ويخاف منهن. ونحن الآن نرى النساء كاسيات عاريات يختلين بالرجال في الوظائف الحكومية وفي غيرها. والله إني لأرى بعضهن تتكلم المرأة مع الرجل لا يحل لها وتختلي به في موضع من مواضع الوظيفة، كأن والله إني لا أستحي أن أتكلم مع زوجتي في مثل هذا الموضع بهذا الكلام. ما أدري نساء من هذا؟ لها رجل، لها رجل وله شارب. سبحان الله العظيم. هذا يا أخوان ضحك علينا الشيطان في ذلك، والله عز وجل حذرنا في هذا. أيما تحذير: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، ليريهما سوآتهما. ثبت في جامع الترمذي وغيره من حديث معاوية الخشيري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الإمام الترمذي، قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نظهر، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال يا رسول الله القوم يكون بعضهم مع بعض. قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. هذا هادي للنبي صلى الله عليه وسلم. بينه نبينا صلى الله عليه وسلم بأسئلة وجهها إليه هذا الصحابي. فمن منا يحفظ عوراته يا عباد الله، سواء كانت العورة المغلظة أم المخففة، إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فلننتبه لهذا يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إنه يراكم هو وقبيله يضحك عليكم، والله يضحك على هؤلاء النساء. امرأة تخرج ببنطلون تجسد جسمها به، هذه امرأة مسلمة؟ هذه اتقت الله؟ هذه عندها تقوى؟ لا والله ما عندها تقوى، ما عندها تقوى، لأن الله قرن التقوى بهذا اللباس الذي حده الشرع. فتاة تفعل ذلك في الجامعات هنا هنا ويتسكعن ويجلس كل فتاة مع كل شاب، هذه حياة يا إخوان، والله هذه ولا حياة البهائم، ولا حياة البهائم، هذه ليست حياة. نحن نعيش كما يعيش الغرب تماما في كل أفعاله الآن. ولذلك تجد الحوادث بسبب ماذا؟ بسبب هذه الأمور السيئة. أطلعني بعض الناس على جريدة في الأسبوع الماضي من الجرائد الرسمية على حتى واقع في هذه البلد، رجل يأخذ زوجته يوديها مصيف راس البر ويسيبها بعد ذلك. طبعا تقعد في المصيف يعني مش هتشوف واحد لابس له مايوه، إذا حيكون ايه الأمر يعني؟ ماذا تنتظر؟ إذا أنت لم تجعل، هي اسمها حرمة، يعني ينبغي أن يكون لها حريم، حريم لا يكون هذا حدها، لا ينظر إليها أحد ولا تنظر إلى أحد. فإذا نظرت ونظرت وقع بينهما، كان الشيطان هو الثالث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. بل إن الشيطان حذر نبي الله موسى كما في تلبيس إبليس ابن الجوزي أنه قال لا تخلون بامرأة، فما خلى رجل بامرأة إلا كنت صاحبهما دون أصحابه. يعني إبليس نفسه الكبير هو اللي يأتي علشان يوقع بينهما الفاحشة. وهذا الذي بيحدث يا إخوان والله. رجل يترك أهله يترك بناته ما يعرف عنهم شيء، البنت تخرج رايحة فين؟ رايحة الجمعة. تيجي في آخر الليل يهم الجمعة، سأل، هل سأل عنها أين كانت هي؟ مع ذلك يقول لك ده كانت متزوجة شاب زواج عرف. هذه حياة يا إخوان بالله، هذه حياة مسلمين. بينا أن السلف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء. والفتنة وكانت أول فتنة بني إسرائيل النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء. إيش ما هي النساء؟ ما هي النساء التي عانهن النبي عليه الصلاة والسلام؟ المرأة التي لا يظهر منها الظفر، لا أقول وجه والكفين، الظفر لا يظهر منها، ومع ذلك إذا وقفت وحدثتني وحدثتها إلا جاء الشيطان ولبس علينا وجاء لها وقال إنه معجب به، ويقول لها هي الأخرى إنه يريد به، وهكذا يضحك علينا بين ذاك وذاك. وهذه طريقته في الوسوسة. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فهذا حال الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، هذا كلام الرب عز وجل يحذرك منه. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. والله هذه المتبرجة المتهتكة لو عندها إيمان حق بالله سبحانه وتعالى وأنها ستقف بين يدي الله وأنها ستبعث وتنال لما اتخذت الشيطان وليا من دون الله. فهي كل متبرجة اتخذت الشيطان وليا من دون الله لأن الله قال لا افعلي والشيطان يقول لا افعلي، فتغلب طاعة الشيطان على طاعة الرب عز وجل. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم يأتي النداء الثاني متعلقا بهذا الأمر أيضا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وانظر إلى العلاقة بين ذاك وذاك، يبين لك أنه ما أصيب آدم بما أصابه به الشيطان إلا من جهة الأكل. كل من هذه الشجرة لكي تكون ملك أو لكي تكون ملك ولكي تكون من الخالدين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في سبب نزول هذه الآية: إن المرأة كانت تطوف في الجاهلية وهي عريانة، تطوف حول بيت الله وهي عريانة، تطوف وهي عريانة، ثم تضع خرقة على سوءتها المغلظة فقط وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وكان المشركون على هذه الحالة يخلع إذا أرادوا أن يطوفوا ببيت الله يخلعون ثيابهم ويطوفونهم عرايا. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف أحد بالبيت عريان. وقيل في سبب نزولها أيضا أن المسلمين لما ذهبوا وطافوا بالبيت عيرهم المشركون وضحكوا منهم، قد طافوا بالبيت وعليهم الثياب الذي أباحها الله في مثل هذا الموقع، فعيرهم: كيف تطوفون بالبيت وأنتم متزينين بهذا الزين؟ عيروهم بذلك، يريدون منهم أن يطوفوا وهم عراية. وهذا والله هذه الجاهلية ما زالت موجودة في المسلمين الآن. إذا أرادت الفتاة أن تتحجب، أن تنتقب، أن يشملها العفاف، خرجت لها شيطانة من شياطين الإنس من أهلها أو من أقاربها أو من زميلتها. أما أنا فقد بلغني عن فتاة والله تحجبت، راحت واحدة من أقاربها شدت الحجاب عنها، قالت: إحنا ما يمشي عندنا هذا الكلام، هذا الكلام ما يمشي عندنا. لما رأتها بالحجاب، مع أنها ليست من أولياء أمورها، ليست من أولياء أمورها، قالت: هذا الكلام ما يمشي عندنا. هذه حالها كحال المشركين، تعيرها. وكأن هذا الأمر كما قال الرب عز وجل: أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، بل هم قوم طاغون. الآن حينما تتحجب امرأة أو تنتقد ما يتركها أحد يعرفها إلا سول لها وأبد ورماها بعظائم الأمور: وهؤلاء صفتهم كذا وكذا، وهؤلاء كذا وكذا، وينكرون عليها أشد النكير. ماذا تريدون منها؟ نريد أن تكون كهسية عارية حتى تكون معهم في جهنم والعياذ بالله. وكل هم الشيطان ماذا يا أخوان؟ كل همه أن نجتمع معهم في النار عياذا بالله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعله في الدرك الأسفل من النار، وهو في الدرك الأسفل من النار، وأن يعيذنا وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا هم الشيطان. ولذلك ربنا عز وجل سجل له خطبة يخطبها على المنبر، ينصب له منبر في جهنم ويخطب ويسمعه أهل جهنم الذين كانوا من أوليائه والذين اتبعوه. قال الرب عز وجل في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي أصبح أهل الجنة في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأصبح أهل النار في النار، نعوذ بالله من النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ولا تنفع الملامة يوم القيامة، فشر الندامة ندامة يوم القيامة، لا تنفع بشيء. ما أنا بمصرخكم، ما أنا أنقذكم من هذه النار، وما أنتم بمصرخيش. هذا حال الشيطان الرجيم عباد الله، ولذلك هو يوسوس لنا ويسول لنا ويزين لنا، ثم بعد ذلك يدعنا. وهذا نعرفه في لقاء قادمة. النداء الرابع عباد الله جعله الله حجة على البشرية جميعا. كل ذلك بعد قصة أبينا آدم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا قص ربنا اللباس بثلاث نداءات، ثم قص الشريعة بأكملها بنداء واحد، ربط هذا اللباس بتقواه التي هي جامعة لكل خير، بل أفضل ما يستدينه المرء في هذه الحياة هي تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله، بعد تقوى الله. قيل لأبي الدرداء كما أورد ذلك ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره، والقرطبي أيضا أورده في تفسيره، قيل له: ما تقول شعرا؟ فإن أصحابك يقولون شعرا. فقال: نعم، يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. فأفضل ما يستفيده المؤمن في هذه الحياة تقوى الله عز وجل، أن يكون متقيا لله. هذه التقوى قرنها الله باللباس، قرنها الله باللباس، وجعل للباس بعد هذه القصة، وهي من أعظم القصص التي ينبغي أن يعتبرها بني آدم، قصة أبيهم، قصة أبيهم آدم عليه السلام. هذه القصة ينبغي أن تدرس وأن يعتبرها الناس وأن يعملوا بما فيها. يبين ذلك بثلاث نداءات في اللباس فقط، والشريعة كلها بنداء واحد: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، وإما يعني إن وجدنا للتأكيد وأضغمت إن فيما كما يقول أئمة التفسير، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فآيات يعني آيات الشرعية من عقائد وأحكام ومعاملات وأدب وغير ذلك، إما يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تقواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، عباد الله، على جهة السرعة بالنسبة لأمر الخلع، والله أكثر من شاب حدثني فيه وكأنه يجهله وكأنه يظن أنه قد جيء بشريعة جديدة، ويقول هل في هناك شيء اسمه الخلع في الإسلام؟ الخلع موجود يا أخواننا اللي يتكلمون عنه، هذا موجود في الإسلام، موجود في كتب الفقه، بل في أبسط كتب الفقه. إذا فتحت كتاب فقه السنة في باب نظام الزواج والطلاق حتجد باب لهذا الموضوع، وهو الخلع، بل وهو واقع بين المسلمين، بس هم الجديد عليهم اللفظ فقط، الجديد على عوام المسلمين اللفظ فقط وهو الخلع، وإلا فهو الإبراء الذي يقع بين الرجل والمرأة. تقول له طلقني، يقول لها من طلقت، انت تبريني اطلقك، تقول له ابريك، تروح للمأذون تقول له انا متنازلة عن حقوقي، ويطلقني يقول له طلقها. هذا هو الخلع، هذا هو الخلع اللي الناس عامله عليه ضج، هم يفعلونه ويقومون به وهو موجود بينهم، لكن اللفظ هو جديد عليهم. انما لو قلت ابراء الناس تعرف، وان المرأة تبتدي نفسها من زوجها اذا كانت كارهة له، أو إذا استحالت الحياة بينهم من جهة المرأة، المرأة كارهة، ومع ذلك الإسلام يقول لها ينبغي أن تصبري، ولعل الله سبحانه وتعالى يحسن ما تكرهينه من الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلق رضي منها آخر. والأصل فيه أيضا حديث ثابت بن قيس بن شماس، اللي جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن قيسا أو ثابتا لا أعيب عليه في خلق ولا دين، يعني تزوجته على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم أو إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فلم تطعن في الاثنين لا في دينه ولا خلقه. قالت ولكني أكره الكفر في الإسلام، وهو أن أجحف بعض حقوقه، وذلك لدمامته، كان ذميما، أقبل مع بعض الرجال كما جاء في بعض الروايات غير البخاري، أقبل مع بعض الرجال فكان هو أقبحهم وجها أو منظرا، وقد رأته من بيتها أو من بابها أو من ثقب في الحائط أو غير ذلك، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ذلك. قال أترضين علي حديقته؟ قالت له نعم يا رسول الله. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليق، وذلك ثابت في صحيح البخاري. فهذا الأمر موجود الآن، الناس كثير يطلقون على هذه الكيفية، تتقل المرأة يحصل بينهم، وخاصة اللي بيبقوا عاقدين لسه، يجدوا اللي لسه ما بنوش ولا دخلوا، تجدهم عند المأذون تقول أنا ماني رغبة فيه. طيب هو اداك مهر، اداك مش عارف زينة حليقة، ترد عليه هذا؟ قالت أرد عليه، يوم يخليه يطلقها وينتهي الأمر وبياخذ حقوقه ويمشي. فالخلع أن تفتدي المرأة من زوجها بشيء، وقد أشار القرآن إلى ذلك في سورة البقرة، فقال سبحانه وتعالى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، يعني ما يعطيكم حقوقكم أيها الرجال، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا تفتدي بنفسها منك بشيء من المنفر لا بأس، فلا داعي لهذا الضجة، لكن الضجة تقام من أجل الأمر الآخر، وهو أن تذهب المرأة تسافر بغير ابن زوجها. هذه مصيبة يا أخواننا، هذه مصيبة، هذا تدخل في شريعة الله.